بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد، فقال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال في كتابه التقريب والتيسير لأحاديث البشير النذير في النوع 28 منه، قال رحمه الله تعالى: ومن أحسنه تصنيفه معللا بأن يجمع في كل حديث أو باب طرقه واختلاف رواته، ويجمعون أيضا حديث الشيوخ كل شيخ على انفراده كمالك وسفيان وغيرهما، والتراجم كمالك عن نافع عن ابن عمر وهشام عن أبيه عن عائشة، والأبواب كرؤية الله تعالى ورفع اليدين في الصلاة، وليحذر من إخراج تصنيفه إلا بعد تهذيبه وتحريره وتكرير النظر، وليحذر من تصنيف ما لم يتأهل له، وينبغي أن يتحرى العبارات الواضحة والاصطلاحات المستعملة، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق في لقاء مضى أو لقاءين التعليق على هذا الكلام من أول الفصل، وتقدم أيضا ذكر بعض الأوجه في شرح هذا الحديث هذا المتن، وبقي التتمة للوجه الثالث، ووقفنا عند قوله: ومن أحسنه تصنيفه معللا. وكان يتكلم رحمه الله عن طرق أهل الحديث في تصنيف أو في التصنيف فيه، وذكر طريقتين أو سبيلين وتقدم الكلام عليهما. ووقفنا عند قوله: ومن أحسنه تصنيفه معللا. جاءت هذه العبارة في أصله كذلك، أعني الأصل الإرشاد. أما في أصل أصله وهو كتاب الحافظ ابن الصلاح، ففيه: ثم إن من أعلى المراتب في تصنيفه تصنيفه معللا. فالحافظ ابن الصلاح يرى أن هذا أعلى أو من أعلى مراتب التصنيف في جمع الحديث، أن يصنف على ماذا؟ على التعليل، على ماذا؟ أن يكون معللا. ومراد المصنف هنا النووي ومن أحسنه تصنيفا، المراد أحسنه تصنيفا في الطريقتين السابقتين، في الطريقتين السابقتين واللتين تقدم ذكرهما. قوله معللا أي على العلل، أن يكون ماذا؟ على العلل. لهذا قال الحافظ الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: يستحب أن يصنف المسند معللا، أن يصنف المسند ماذا؟ معللا.
فإن معرفة العلل أجل أنواع علم الحديث، أجل أنواع علم الحديث. ثم أورد رحمه الله جملة من الأقوال الدالة على أهمية العناية بعلم العلل، وقد سبق أن ذكرت جملة من ذلك في مواضعها من شرحنا على هذا الكتاب. ثم بين المصنف رحمه الله، أعني النووي، السبيل إلى معرفة العلة لما قال من أحسنه تصنيفه معللا، بين السبيل إلى معرفة العلة بقوله بأن يجمع في كل حديث أو باب طرقه واختلاف رواته. لا شك أن السبيل إلى معرفة العلل والوقوف عليها إنما يتم بماذا؟ بالنظر وجمع الطرق والنظر في الاختلاف وغير ذلك من القواعد المعتبرة لتحقيق هذا الأمر. لذا قال الخطيب في الجامع: والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته، ويعتبر بمكانتهم أو بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط، يعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط، يعني يراعي طبقات المختلفين والنظر فيما اختلفوا فيه ونحو ذلك. ثم أسند عن الإمام عبد الله بن المبارك أنه قال: إذا أردت أن يصح لك الحديث فاضرب بعضه ببعض، أي اجمع طرقه وانظر في الاختلاف فيه حتى تخلص إلى نتيجة عادلة في بيان المعلي من غيره، في بيان المعل من غيره. ثم ذكر جملة من الآثار عن السلف رحمه الله في هذا الباب. المراد من جمع الطرق للحديث واختلاف رواته فيه، ماذا يراد من هذا؟ أن ينظر ما كان مرسلا أو متصلا أو ما كان موقوفا واختلف فيه وقفا ورفعا أو غير ذلك من أوجه ماذا؟ الاختلاف، التي لا يمكن أن تتبين إلا بجمع ماذا؟ إلا بجمع الطرق والنظر في اختلاف الرواة. ومع هذا النظر والوقوف على هذا الاختلاف، إن أمكنه الترجيح بين أوجه الاختلاف فعل، إن أمكنه الترجيح واستجمع الآلية والأهلية، هذا الباب لا يلجه كل أحد، ولهذا لم يبرز فيه إلا النقاد الجهابذة من أهل الحديث، كما فعل، يقول السخاوي، كما فعل يعقوب ابن شيبة في مسنده. مسند يعقوب ابن شيبة مصنف على العلل، وهذا الكتاب لم يكمل، يقول السخاوي، وهو غاية في بابه ولكنه لم يكمل، لم يكمل. وقد ذكر وأثنى جمع من أهل العلم على هذا الكتاب، ولكن مع الأسف لم يوقف عليه حتى الآن. عموما الكتب المؤلفة في الأحاديث المعلة التي قال من أحسنها تصنيفه معللا منها، أي الكتب المؤلفة في العلل، منها ما هو مؤلف على الأبواب، على أبواب الفقه، أحاديث الطهارة والصلاة والزكاة والحج وغير ذلك، كما فعل هذا الإمام ابن أبي حاتم في كتابه العلل، وذكر الحافظ السخاوي في فتح المغيث أن هذا الكتاب كتاب ابن أبي حاتم رحمه الله في العلل، قال: وهو أحسن لسهولة تناوله. لسهولة ماذا؟ تناوله. إن كان الحديث في باب الزكاة أو الحدود أو الديات أو الأقضية أو غير ذلك تصل إليه مباشرة إذا ما بحثت تحت الكتاب المراد. ومن هنا جاء الحسن، وهو أنه مصنف على الأبواب، فهو سهل للوصول إليه. ومنهم من ألف الأحاديث المعلّة على المسانيد. على ماذا؟ على المسانيد، كيعقوب ابن شيبة آنف الذكر. ويعقوب ابن شيبة أحد العلماء المبرزين في علم العلل، وهو تلميذ الإمام أحمد والإمام ابن المديني وابن معين. توفي سنة 62، وممن ألف على هذا النسق أبو علي الحسين بن محمد الماسرجسي النيسابوري، له كتاب مسند معلل. قال السخاوي: في 1300 جزء. مسند أبو علي هذا في 1300 جزء، أي حديثي. ومن الأئمة أيضا ممن صنف في الأحاديث المعلّة الإمام الدارقطني، لكن الإمام أبا الحسن الدارقطني له طريقة ثانية في الطريقتين، ليس على الأبواب ولا هو على ماذا؟ ولا هو على المسانيد. بمعنى أن الإمام الدارقطني رحمه الله على جلالة قدره وعظيم منزلة كتابه لم يرتب الكتاب لا على الأبواب ولا على مسانيد الصحابة، أعني في حروفي على حروف ماذا؟ المعجم. لهذا قال الإمام ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث، وهو يتكلم عن المؤلفات في علم العلل، وأعظم تلك المؤلفات وأهمها، ذكر جملة منها ثم قال: وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك، وهو من أجل كتاب، بل أجل ما رأيناه، أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن، لم يسبق إلى مثله. وقد أعجز من يريد أن يأتي بشكله، فرحمه الله وأكرم مثواه، ولكن يعوزه شيء لا بد منه، وهو أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب، أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم ليسهل الأخذ منه. هو يقترح ويرى أنه يعني يعوزه أن يكون كذلك، ويتمنى أن لو كان ماذا؟ كذلك، ليسهل تناوله على الطلبة. لماذا؟ قال: فإنه مبدد جدا، مبدد جدا، لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة. لا تنظر إلى انتهى كلامه، لا تنظر إلى هذا المؤلف والوقوف عليه بوجود هذه البرامج التي علمت الطلبة البلادة والاتكال عليها، ولا من جمع أطراف الأحاديث التي فيها فأخرجها على سبيل ماذا؟ الفهرست على الأطراف. هذا مقرب، لكن قبل وجود هذه الفهارس وقبل وجود هذه الآلات كان الوقوف على الحديث من هذا الكتاب كما قال الإمام رحمه الله ابن كثير لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة، وهو الحال كذلك في مسند الإمام أحمد رحمه الله. هناك طريقة أخرى في جمع الحديث لأهل العلم ذكرها السخاوي في فتح المغيث فقال ولهم طريقة أخرى في جمع الحديث وهي جمعه على حروف المعجم. جمع الحديث على حروف المعجم، ما هو مسانيد الصحابة، جمع الحديث على حروف المعجم. قال فيجعل حديث إنما الأعمال بالنيات في الهمزة، أي في باب الهمزة، كأبي منصور الديلمي في مسند الفردوس، في مسند مسلكه صاحب مسند الفردوس مرتب على حروف ماذا؟ المعجم. لا تقل على حروف الأبجدية، فالمعجم شيء أو الهجاء شيء وحروف الأبجدية شيء، شيء آخر. فهو ألفه على حروف المعجم. وكذا عمل ابن طاهر في أحاديث الكامل لابن عدي، جمع أحاديث الأحاديث التي ذكرها وأوردها الحافظ ابن عدي في الكامل فرتبها على حروف ماذا؟ على حروف المعجم. يقول السخاوي عن نفسه وسلكت ذلك فيما اشتهر على الألسنة، يعني في كتابي الذي ألفته فيما اشتهر على الألسنة المسمى بماذا؟ بالمقاصد الحسنة، كتاب المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة للسخاوي مرتب على حروف الهجاء أو حروف المعجم، عرفنا إذن. ومنهم يقول السخاوي، إذن عندنا ترتيب على ما تقدم وترتيب على هذا النسق أيضا، يعني عندما قرأت أو وقفت على كتاب مسند الفردوس لا ينبغي لك أن يتبادر إلى ذهنك أنه مصنف على المسانيد أو نحو ذلك مما تقدم، اعرف طريقة هذا المؤلف في مؤلفه. ومن هنا يكمن أن من أنواع علوم الحديث أو من الأنواع الداخلة في علم الحديث معرفة مناهج المصنفين والمؤلفين للكتب في هذا الفن العظيم المبارك. قال ومنهم من رتب أو من يرتب على الكلمات، لكن غير متقيد بحروف المعجم، على الكلمات لكنها غير مرتبة على حروف المعجم، يقول مقتصرا على ألفاظ النبوة فقط، يقول كالشهاب والمشارق للصاغان أو للصاغان وهو أحسنهما وأجمعهما مع اقتصاره على الصحيح خاصة، هذا من رجع وقرأ كلام الحافظ السخاوي في فتح المغيث سيجد هذا الكلام. ماذا يقصد بقوله يقتصر على ألفاظ النبوة؟ وضرب بكتابين، كتاب الشهاب والمشارق. سأتكلم عن الشهاب. صاحب كتاب الشهاب هو محمد بن سلامة ابن جعفر القاضي أبو عبد الله القضاعي، قاضي مصر، توفي سنة 54 بعد 400 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. القضاعي له كتابان، الكتاب الأول شهاب الأخبار، والكتاب الثاني مسند الشهاب. شهاب الأخبار ومسند إيش؟ مسند الشهاب. ما المراد بكتابه الأول شهاب الأخبار؟ الأول هذا قال هو عنه: جمعت في كتابي هذا مما سمعته، مما سمعته، يعني يروي فيه الأحاديث التي في هذا الكتاب مما سمعها، يعني مسندة. جمعت في كتابي هذا مما سمعته من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 كلمة من الحكمة في الوصايا والآداب والمواعظ والأمثال، قد سلمت هذه الكلمات، قد سلمت من التكلف، قد سلمت من التكلف مبانيها وبعدت عن التعسف معانيها، إلى أن قال: وجعلتها مسرودة يتلو بعضها بعضا، محذوفة الأسانيد، مبوبة أبوابا بحسب تقارب الألفاظ. شوف هذا التصنيف، ألفه بحسب تقارب إيش؟ الألفاظ، لا هجاء ولا غيره، ما يراه أنه متقارب في ماذا؟ في اللفظ، ليقرب تناولها ويسهل حفظها. ثم زدت 200 كلمة، فصار أي الكتاب 1200 كلمة، وختمت الكتاب بأدعية مروية عنه عليه السلام، وأفردت الأسانيد جميعها كتابا يرجع في معرفتها إليه. يعني كتاب شهاب الأخبار جمع فيه هذه الألفاظ 1200 كلمة، وليس مراده بالكلمة يعني الكلمة الواحدة محمد، أحمد، كذا، حرب، إنما المراد أي الجملة كلمة، الأعمال بالنيات هذه كلمة مقصوده، يعني جملة مفيدة. فهذا الكتاب جمعه على هذه الألفاظ المتقاربة، وعدد ما فيه 1200 كلمة، ختمه بالأدعية، محذوف الأسانيد. أين أسانيدها؟ أما قال سمعتها، جعلها في كتاب آخر الذي سماه مسند الشهاب. إذن يظهر لك من هذا أن كتاب شهاب الأخبار الأصل، الذي هو الأصل، محذوف الأسانيد، مبوب على الألفاظ إيش؟ المتقاربة. لماذا حذف أسانيده وجعله؟ قال ليسهل حفظها، يفتح الطالب فيقرأ الحديث ويقرأ هذه الألفاظ والجمل متتابعة، يسهل الحفظ ولا فيها تكلف أو تعسف كما يقول. وأسانيد هذه الأحاديث جمعها في الكتاب الثاني الذي هو مطبوع باسم مسند الشهاب، المطبوع باسم ماذا؟ مسند الشهاب للقضاعي رحمه الله. هذا الكتاب قال في مقدمته: هذا كتاب جمعت في أسانيده ما تضمنه كتاب الشهاب. أي شهاب؟ شهاب الأخبار من الأمثال والمواعظ والآداب. فمن أراد المتون مسرودة، يعني بدون أسانيد، مسرودة مجردة أي عن الأسانيد، نظرها هناك. ومن أراد مطالعة أسانيدها نظرها في هذا الكتاب. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. من الأمثلة التي ذكرها في كتاب الشهاب وأوردها مسندة في إيش؟ في المسند. مثلا هو يذكر طرفا، لما يذكر المتن يذكر ماذا؟ طرفه، الجملة هذه التي سماها ماذا؟ كلمة. الأعمال بالنيات في مسند الشهاب هناك بدون ماذا؟ إسناد. تريد أن ترجع للإسناد، ترجع إلى مسند إيش؟ الشهاب. ماذا يفعل؟ يقول الأعمال بالنيات ثم يسوق إسناده مرفوعا لهذا الحديث ويذكر متنه تاما، ليس على اللفظة ماذا؟ المذكورة ابتداء، هذه المختصرة. يذكر الإسناد والمتن ماذا؟ تاما مرفوعا. كذلك مثاله المجالس بالأمانة، هذا عنوان الرئيس، هذه كلمة أو جملة. ثم في مسند الشهاب يسوق إسناده ومتنه مرفوعا. مثال المستشار مؤتمن، كذلك يفعل. ثم العدة دين، فيما يتعلق بالعدة كذلك يسوق إسناده ومتنه. وكذلك الحرب خدعة، يسوق الإسناد والمتن وهكذا. فهمت؟ هذا مراده بألف ومئتي كلمة، عرفتم؟ إذن هذا هو الذي أشار إليه الحافظ السخاوي في قال في كتابه ماذا؟ قال في الشهاب. تعقب القضاعي أبو عبد الله الحسن ابن محمد ابن الحسن الصغاني مجموعة الصغاني، المتوفى سنة 50 بعد 600 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، له كتاب أسماه الدر الملتقط في تبيين الغلط ونفي اللغط. هذا الكتاب يحتوي على جميع ما في كتابي الشهاب، شهاب الأخبار ومسند إيش؟ يحتوي على جميع ما في الكتابين والنجم أو النجم من الموضوع وغير ذلك. هذا الدر الملتقط ماذا فيه؟ فيه أنه حوى ما في الكتابين وكتاب النجم، سيأتي الكلام عنه. جمع فيه ما استدركه عليهم من الأحاديث الموضوعة التي أوردوها أو يراها واهية ونحو ذلك، كما أفاده القزويني في مشيخته لما ترجم لهذا للحسن بن محمد الصغاني كتاب النجم أو النجم. ألفه أحمد بن معد، أحمد بن معد بن عيسى التجيبي الزاهد الذي يعرف بابن الإقليشي، مشهور بابن الإقليشي، كنيته أبو العباس. يقول ابن الأبار البلنسي في كتابه التكملة لكتاب الصلة لما ترجم لابن الإقليشي قال له: تصانيف كثيرة مفيدة، منها كتاب الكوكب وكتاب النجم من كلام سيد العرب والعجم. عارض به لهذا استدرك الصغاني على الشهاب القضاعي وعلى ابن الإقليشي في كتابه النجم، قال: هذا كتاب النجم من كلام سيد العرب والعجم، يقول فيه ابن الأبار عارض به كتاب الشهاب للقضاعي، قال: وقد رويته وله كتاب آخر أسماه الغرر من كلام سيد البشر صلى الله عليه وسلم. إذن قول السخاوي كتاب المشارق للصغاني وهو أحسنها وأجمعها مع اقتصاره على الصحيح خاصة. من الصغاني هذا؟ ذكرته لكم قبل قليل. يضبط هكذا: الصغاني مجموعا 650 وفاته، ويضبط أيضا بالصاغاني، الصاغاني كتابه المشارق الذي أشار إليه السخاوي سماه الصاغاني أو الصغاني، كلاهما ضبط صحيح، يعني لا تظن، هو المشهور الصاغاني، إذا سمعت الصغاني لا تغلطه، صحيح. سمى المؤلف الكتاب في مقدمته مشارق الأنوار النبوية، مشارق الأنوار النبوية على صحاح الأخبار المصطفوية، هذا الذي يقصده السخاوي، كتاب المشارق هذا هو، مشارق الأنوار النبوية على صحاح الأخبار المصطفوية، هكذا سماه في مقدمته. لكن جاء في السير، جاء في السير وتاريخ الإسلام للذهبي أنه سماه، أعني الذهبي، مشارق الأنوار في الجمع بين الصحيحين، في الجمع بين الصحيحين. ومثله أي مثل الذهبي قال شهاب الدين أحمد بن يحيى العمري القرشي في كتابه مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. وهذا الكتاب، كتاب المشارق، سواء بالاسم الذي ذكره المصنف في مقدمته أو بما سماه الذهبي ومن معه، مطبوع باسم ماذا؟ باسم الجمع بين الصحيحين. عرفت إذن هذا الكتاب ما هو حقيقته؟ مطبوع متداول بهذا الاسم، الجمع بين الصحيحين، وهذا هو تسميته بمشارق الأنوار النبوية على صحاح الأخبار المصطفوية، أو مشارق الأنوار في الجمع بين الصحيحين. ما هو منهجه فيه؟ لماذا وصف بأنه أحسن؟ قال أحسنها وأجمعها. أولاً، هذا الكتاب رتبه الصاغاني أو الصاغاني على ترتيب وأبواب فصول النحو. انظر الترتيب هذا العجيب، مرتب على أبواب وفصول النحو، فرتب الكتاب على 12 بابا يدرج أو يذكر تحت كل باب فصولا من فصول النحو. كأنك تدرس، لازم معك كتاب نحو لتعرف هذه الأحاديث ومحل هذه الأحاديث، فهو ترتيب لم يسبق إليه البتة، بل ولم يتابع عليه، لم يسبق ولم يتابع. فلا هو مرتب على الأبواب الفقهية، ولا هو مرتب على المسانيد، ولا هو مرتب على حروف المعجم، رتبه على الكلمات الأول على أبواب النحو. فبدأ بمن الموصولة، ثم من الاستفهامية، ثم إن، ثم إذا، وهكذا. هذا يجعل الاستفادة منه في غاية من العسر، في غاية من العسر. ويراعي في الترتيب فيما لو اشترك الحديثان في الحرف الأول منه، يراعي بناء الكلمة الثانية، يعني من بنى لله ومن تاب مثلا، الحديثان يشتركان في أول حرف منها من، ينظر في الترتيب إلى الحرف الثاني في الكلمة بنى وتاب، فيقدم من بنى على من تاب، لأن الباء تسبق التاء. وهكذا الحال، لو اشترك في الحديث حرفان ينظر في الترتيب إلى الثالث، ولو اشترك في جملة ينظر في الجملة التي تليها، وهكذا في ترتيب في غاية ماذا؟ من العسر. مثل حديث من جهز جيش العسرة، ومن جهز غازيا فقد غزا، من جهز ومن جهز، يشتركان، ينظر إلى إيش؟ جيش وغازي، فالجيم قبل الغين، وهكذا في سائر ماذا؟ الكتاب. إذن هذا الترتيب الأول، هذا منهجه، يختصر في هذا الكتاب على الأحاديث القولية فقط، على الأحاديث القولية، لا يورد غيرها. ثالثا، أضاف، مع أن الحديث أو العنوان المطبوع الجمع بين إيش؟ الصحيحين، أضاف إلى أحاديث الصحيحين أحاديث من مسند الشهاب للقضاعي، وكتاب النجم لابن الإقليشي، ضمهما معه، أدخلها، رأى أنهما، هذه الأحاديث التي أدخلها يرى أنها أصح ما في الكتابين، فجاء بهما وأدخلهما في هذا الكتاب، بمعنى مزج أحاديث الصحيحين بغيرهما. وإن كان قد جعل رمزا لكتاب البخاري، إذا كان الحديث في البخاري يقول خاء، و وإذا كان في مسلم قال ميم، إذا اتفق على حديث قال قاف، حرف ماذا؟ قاف. أحيانا يشير إلى الفروقات، فروقات الروايات بين الصحيحين وبين كتابي الشهاب وابن الإقليشي أيضا، يذكر أحيانا بعض الفوائد العلمية المتعلقة بالحديث كناسخ الحديث ومنسوخه أو بيان الغريب ونحو ذلك. واضح؟ عرفتم إذن الذي أشار إليه؟ هذه هي حقيقة الكتب التي ألمح إليها من؟ السخاوي رحمه الله، وهذه طريقة من ألف فيهما. الوجه الرابع قوله ويجمعون أيضا حديث الشيوخ إلى أن قال والأبواب كرؤية الله ورفع ماذا؟ اليدين في الصلاة. سنعلق على هذا. يريد أن من مسالك أهل العلم بالحديث ومما جرت به عادتهم في التأليف في هذا الباب وخصوه بالجمع والتأليف، الجمع والتأليف على الأبواب والشيوخ والتراجم والطرق. هكذا ذكر الحافظ العراقي في شرح التبصرة فقال ومما جرت عادة أهل الحديث أن يخصوه بالجمع والتأليف الأبواب والشيوخ والتراجم والطرق. ما الذي زاده العراقي على النووي؟ النووي ذكر الشيوخ والتراجم والأبواب، زاد الطرق، زاد ماذا؟ الطرق. وأشرح الكلام كلام العراقي رحمه الله لأنه أجمع، لأنه ماذا؟ أجمع، يعني سيأتي الكلام على الأبواب لأنه بدأ به، والأبواب قد ذكرها هنا المصنف وإن كان قد ثلثها لا إشكال في هذا. الجمع على الأبواب ما معناه؟ ما معنى يجمعون على الأبواب؟ قال الخطيب رحمه الله ويجمعون أبوابا يفردونها، يجمعون أبوابا يفردونها عن الكتب الطوال المصنفة في الأحكام، ويجمعون أبوابا يفردونها عن الكتب الطوال المصنفة في الأحكام وعن مسانيد الصحابة أيضا، وعن مسانيد ماذا؟ الصحابة أيضا. اختصر الكلام العراقي فقال إفراد باب واحد بالتصنيف، إفراد باب واحد بالتصنيف. من أين يجمعونه؟ من الكتب الطوال تلك التي أشار إليها الخطيب المصنفة على الأبواب، ويجمعونها أيضا من كتب المسانيد، فيضمون الأشباه بعضها إلى بعض في باب واحد. مثال هذه الكتب بوب هنا قال المصنف كرؤية الله تعالى ورفع اليدين في الصلاة. من الكتب المصنفة على الأبواب كتاب رفع اليدين، لمن؟ للإمام البخاري، وله أيضا كتاب القراءة خلف الإمام، وهناك كتاب أيضا من الكتب المؤلفة على الأبواب التصديق بالنظر لله تعالى للإمام الآجري، وكتاب القضاء باليمين مع الشاهد للإمام الدارقطني، وكتاب القنوت للحافظ ابن مندة، وكتاب النية للحافظ ابن أبي الدنيا، وغير ذلك ماذا من الكتب الكثيرة التي ألفت في ماذا في هذه الأبواب. وكتاب قال كرؤية الله تعالى هذا كتاب اجتمع لأكثر من إمام، منهم الدارقطني وكذلك ابن النحاس وغيرهما. كذلك من الكتب الجامعة في باب معين سجدات القرآن للحافظ الحربي، وكتاب الصلاة لأبي نعيم الفضل بن دكين، وكتاب الأذان والمواقيت لأبي الشيخ الأصفهاني، وكتاب التهجد لابن أبي الدنيا، والأموال لأبي عبيد، والمناسك للحربي وللطبراني، وغيرهم كثير. عرفتم؟ فهم يجمعون الأحاديث في باب واحد، تشترك في باب واحد. عرفنا إذن التصنيف على الأبواب. طيب، ننتقل إلى الأمر الثاني مما ذكره العراقي، وهو الجمع، جمع الشيوخ على الشيوخ، وهو الذي بدأ بهم من؟ المصنف. يقول الحافظ ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث ومما يعتنون به في التأليف: جمع الشيوخ. ماذا يقصدون؟ قال: أي جمع حديث شيوخ مخصوصين، كل واحد منهم على انفراده. جمع حديث شيوخ مخصوصين، كل واحد منهم على انفراده. المصنف عندكم قال كل شيخ على انفراده، ما ذكر إيش؟ مخصوصين. جمع حديث شيوخ مخصوصين، كل واحد منهم على انفراده. طيب، ماذا يريد ابن الصلاح بقوله شيوخ حديث أو حديث شيوخ مخصوصين؟ لماذا قال مخصوصين؟ أقول: أولا، قال البقاعي في النكت الوفية، قال شيخنا، يقول البقاعي قال شيخنا: لم أرى لهم، يعني لأهل الحديث والعلماء، لم أرى لهم في جمع الشيوخ طريقة مضطردة. طريقة إيش؟ مضطردة. بل تارة يجمعون حديث الرجل لكونه مكثرا، لكونه إيش؟ مكثر، حديثه كثير. وتارة يجمعونه لكونه مقلا، وإلى ذلك الإشارة بقوله مخصوصين، يعني إما مخصوصين بالقلة أو مخصوصين بماذا؟ بالكثرة. قال: أي شهرة، سواء كانت الشهرة بإكثار أو بقلة، كما فعل أبو يعلى في كتابه مسند المقلين، مسند المقلين، قال: ولا يتقيد ذلك بشيوخ الجامع، يعني من جمع الأحاديث، من جمع من؟ الأحاديث، يعني لا يتقيد المصنف أن يجمع شيوخه المخصوصين، يعني ليس بالضرورة أن تجمع أنت شيوخك أحاديث شيوخك أنت، قد يجمع أحاديث شيوخه، وهو يجمع أيضا شيوخ شيوخه أعم من ذلك. لا يتقيد ذلك بشيوخ الجامع، بل هو أعم من شيوخه وشيوخ غيره من عصره ومن قبله، فيجمع مثلا المقلين من شيوخ مالك أو المكثرين من شيوخ الأعمش أو نحو ذلك، لا يتقيد بشيخه، إما شيخه أو شيخ شيوخه أو شيوخ من آخرين. ثم قال: وقد يريدون بالشيوخ المعجم، وهو والله أعلم الذي قصده الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد البرقاني فيما أورده له الحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير، يقصد في البداية والنهاية يعني، في سنة 25 و400 عن الحافظ ابن عساكر من شعره، يعني الضمير راجع إلى البرقاني. ماذا أورد ابن عساكر من شعر البرقاني أبي بكر؟ أعلل نفسي بكتب الحديث وأجمل لها وأجمل فيه لها الموعدة، وأشغل نفسي بتصنيفه وتخريجه دائما سرمدا، فطورا أصنفه في الشيوخ، شيوخ المعجم يعني، وطورا أصنفه مسندا. إذن يريد بالشيوخ حروف إيش؟ المعجم، لا مكثرين ولا مقلين ولا نحو ذلك، حروف المعجم. من يقصد البقاعي بقوله قال شيخنا؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه يريد به فيما يقلب عندي أنه يريد به الحافظ ابن حجر وهو شيخه، حيث قال في مقدمة الكتاب بعد أن استفتح: فهذه فوائد ونكت وأبحاث تتعلق بالألفية الحديثية وبشرعها، كلاهما لشيخ الحفاظ زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي، إلى أن قال في مصطلح الحديث: قيدت فيها ما استفدته من تحقيق تلميذه شيخنا شيخ الإسلام حافظ العصر أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الكناني العسقلاني، ثم المصري الشافعي قاضي القضاة بالديار المصرية أيام سماعي لبحثها عليه. ثم قال: سميتها النكت الوفية بما في شرح الألفية. ثم قال: واعلم أن ما كان فيها من بحثي مما كتبته أنا صدرته في الغالب بقلت، وختمته بقولي والله أعلم. مهم أن تفهم هذا وتعرف مسالك أهل العلم في مؤلفاتهم. وما نقلته عن غير شيخنا من بعض الكتب عزوته إليه، قال فلان قال كذا، وما عدا ذلك يعني مما ليس من كلامي ومما لم أعزه إلى قائله، وما عدا ذلك وهو جل الأمر فهو من كلام شيخنا، فهو من كلام من؟ شيخنا. هذا الذي استظهرته من قوله قال ماذا؟ شيخنا. الأمر الثاني، يقول السخاوي رحمه الله: جمعوا شيوخا مخصوصين من المكثرين. قلنا قد يكون مكثرين وقد يكون ماذا؟ مقلين. مثال من المكثرين؟ قال: ومن أمثلة جمع الشيوخ الكتب التي صنفت في جمع أحاديث شيوخ مخصوصين من المكثرين، ضربت بالمقلين بمسند من؟ أبي يعلى رحمه الله الذي أسماه مسند من؟ المقلين. قال: كجمع حديث الأعمش للإسماعيلي وحديث الفضيل بن عياض للنسائي وحديث محمد بن جحادة للطبراني وغير ذلك. هذه مؤلفات لعلماء ألفوا لجمع أحاديث شيوخ ماذا؟ مكثرين. أخرج الحافظ الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي بسنده عن حنبل بن إسحاق قال: قال أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل الإمام مالك بن أنس وزائدة وزهير والثوري وشعبة هؤلاء أئمة. أحمد يقول هؤلاء إيش؟ أئمة. وأسند أيضا الخطيب عن عثمان بن سعيد الدارمي أنه قال: يقال من لم يجمع حديث هؤلاء الخمسة الذين سماهم أحمد مالك وزائدة وزهير والثوري وشعبة، يقال من لم يجمع حديث هؤلاء الخمسة فهو مفلس في الحديث، فهو بلاء مفلس في الحديث. سفيان وشعبة ومالك وحماد ابن زيد وابن عيينة وهم أصول الدين يضاف إلى من ذكر. قال ابن الصلاح عقب ذكر الأثر هذا الأخير قال: وأصحاب الحديث يجمعون حديث خلق كثير سواهم سوى هؤلاء، منهم أيوب السختياني والزهري والأوزاعي. انتهى. وقد سرد الحافظ الخطيب رحمه الله عددا كبيرا من هؤلاء الأئمة الذين يجمع ماذا؟ حديثهم، كما فعل النسائي مع الفضيل والإسماعيلي مع الأعمش وهكذا. ثم قال: وأصحاب الحديث يجمعون عن الخطيب قال: وأصحاب الحديث يجمعون حديث خلق كثير غير هؤلاء ممن ذكر. وأنا أذكر، الخطيب يقول: أذكر ما حضرني من أسمائهم. فسرد أمة يربون عن 25 إماما وعالما. سردهم، بدأ بإسماعيل بن أبي خالد البجلي وسردهم جميعا، ونقل كلامه تاما بالأسماء العراقي في شرح التبصرة. واضح؟ إذن يجمعون حديث شيوخ مكثرين أئمة، ليس بالضرورة أن يجمع حديث من؟ شيوخه. وقد يجمع حديث من؟ شيوخه أيضا. إذن مقلين ومكثرين أو أحاديث الشيوخ من؟ المصنف نفسه. قال السخاوي في الفتح: وهذا غير جمع الراوي شيوخ نفسه كالطبراني في معجمه الأوسط. المعجم الأوسط للطبراني مرتب في على أحاديث شيوخه وأسماء شيوخه. قال: المرتب على حروف المعجم في شيوخه، وكذا له المعجم الصغير، لكنه يقتصر يعني في المعجم الصغير لكنه يقتصر غالبا على حديث في كل شيخ، لذلك صار معجما صغيرا. كم لنا؟ ها؟ طيب. الجمع الثالث وهو الجمع على التراجم. جمع إيش؟ التراجم. المراد بالجمع على التراجم أو التراجم ما قاله الحافظ العراقي في شرح التبصرة. وأما جمع التراجم أو التراجم فهو جمع ما جاء بترجمة واحدة من الحديث. جمع ما جاء بترجمة واحدة من الحديث. مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني جاء في نسق واحد. وقال البقاعي في النكت: المراد هنا بالترجمة يعني يريد أن يبين لك ما معنى الترجمة. إسناد واحد روي به أحاديث كثيرة، روي به ماذا؟ أحاديث كثيرة أو طرق أحاديث، أو طرق ماذا؟ أحاديث. يقول الخطيب في الجامع: ويجمعون أيضا تراجم أو تراجم تلحق بدواوين الشيوخ. أما سبق الكلام عن جمع الشيوخ، تلحق الذين تقدمت أسماؤهم، وذلك مثل ترجمة مالك عن نافع عن ابن عمر، وعبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة. قال ابن الصلاح: ويجمعون أيضا التراجم، وهي أسانيد أو أسانيد يخصون ما جاء بها بالجمع والتأليف، يعني يجمع الأحاديث التي جاءت بإسناد واحد بسلسلة واحدة. بسلسلة ماذا؟ بسلسلة واحدة، نافع عن مالك عن ابن عمر، يروي جمعا من الأحاديث التي وردت بهذه ماذا؟ السلسلة. في يصنفها على الأبواب، ممكن يصنفها على المسانيد، يأتي أو على الحروف، حروف الهجاء لأطراف الأحاديث، ممكن كل ذلك ماذا؟ وارد. قال: ما جاء بها بالجمع والتأليف مثل ترجمة مالك عن نافع عن ابن عمر إلى آخره. يقول: في أشباه لذلك كثيرة، مثل صحيفة همام بن منبه وغير ذلك. رابع أنواع الجمع، وهو إيش؟ جمع الطرق. قلت: هذا الجمع لم يذكره المصنف هنا، وليس موجودا في أصله الإرشاد، مع وجوده في أصل أصله، وهو إيش؟ مقدمة ابن الصلاح. فجل من لا يسهو. قال ابن الصلاح: ويفردون أحاديث، أحاديث فيجمعون طرقها في كتب مفردة نحو طرق حديث قبض العلم وحديث الغسل يوم الجمعة وغير ذلك. هذا ذكره، لكن الحافظ النووي اختصره وتركه، والسبب الله أعلم. قال العراقي في شرح التبصرة مبينا معنى جمع الطرق، قال: أما جمع الطرق فهو جمع طرق حديث واحد، جمع طرق حديث واحد كطرق حديث قبض العلم. لمن؟ للطوسي. وطرق حديث من كذب علي متعمدا، لمن؟ للطبراني. وطرق حديث طلب العلم فريضة ونحو ذلك. وقد أدخل الخطيب، يقول العراقي: وقد أدخل الخطيب هذا القسم في جمع الأبواب، وأفرده ابن الصلاح بالذكر، وهو واضح، لأن هذا جمع طرق حديث واحد، وذلك جمع باب وفيه أحاديث مختلفة، والله أعلم. يرى العراقي رحمه الله بهذا الكلام أن ما صنعه الحافظ ابن الصلاح من إفراد هذا النوع من الجمع بالذكر، وهو جمع الطرق، أولى وأوضح مما ضمنه الخطيب في ماذا؟ في جمع الأبواب، لأن جمع الطرق يعنى بحديث واحد، كما فعل ابن مندة في حديث إن لله 99 اسما، وغيرهم كثير. أما جمع الباب فهذا يعنى كما هو في باب رؤية الله تعالى وحديث العيدين وحديث الجهاد لابن أبي عاصم أو الديات لابن أبي عاصم ونحو ذلك، وضح؟ فهذا في موضوع عام تجمع الأحاديث، ولكن هذا يجمع طرق حديث واحد، واضح؟ نقف عند هذا الوجه ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم الوجه الخامس والأخير، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم.